أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة مع شرحه نزهة النظر، فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني إما أن يكون له طرق بلا عدد، وتقدم ذكر هذه الشروط التي تشترط حتى يكون الحديث متواترا، وهو أن يرويه عدد كثير يحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأن يروا ذلك عن مثلهم من مبتدأ الخبر إلى منتهى، وأن يكون مستند انتهائهم الحس، وأن يفيد خبرهم العلم لسامعه، وأن يفيد العلم لسامعه. وهذا القسم الأول من أقسام الحديث من حيث عدد الطرق. قلنا الحديث من حيث عدد الطرق ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد. المتواتر ما تقدم الكلام عليه، والأحاد هو ما لم يكن متواترا إذا تخلف منه شرط من الشروط. فذكر الحافظ رحمه الله أن يكون له طرق بلا عدد، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. قال رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور. والثاني وهو أول أقسام الآحاد، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، طرق أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر، ما لم تصل إلى التواتر، يعني محصورة العدد 3 4 5 6 7، ما لم تبلغ التواتر. وهو الثاني وهو أول أقسام الآحاد، ما له، وهو المستفيض على رأي بعض العلماء سموه المستفيض، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوح اشتهر، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا، فاستفاض، فاض الخبر يستفيض الخبر، فهو المستفيض أي المنتشر أيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، قالوا المستفيض غير المشهور، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، يعني كل طبقة من طبقات السند تستوي مع التي تليها في عدد الرواة، يعني الطبقة الأولى رواه 3 أو 4 مثلا، والثانية والثالثة وهكذا إلى انتهاء الإسناد، هذا سموه المستفيض. وما خالف في ذلك، يعني 3 عن 4 عن 5 عن 3 عن 4 وهكذا، هذا يكون مشهورا. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، لأن فن مصطلح الحديث النظر في أحوال الرواة، من يقبل منه حديثه ومن لا يقبل، وأما هذا المستفيض ليس خاضعا لهذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، الحديث المشهور في اصطلاح أهل الحديث هو الذي زاد عدد رواته عن اثنين ما لم يصل إلى التواتر، هذا المشهور، وعلى ما اشتهر على الألسنة. إذن المشهور صار قسمين: القسم الأول المشهور الاصطلاحي عند أهل الاصطلاح أهل الحديث، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ درجة التواتر، والمشهور على الألسنة. القسم الثاني من المشهور الحديث المشهور على الألسنة الذي تتداوله الألسنة بالذكر، مشهور على الألسنة. ولذلك قسموا هذا المشهور إلى أقسام: مشهور على ألسنة المحدثين، مشهور على ألسنة الفقهاء، مشهور على ألسنة الأصوليين، مشهور على ألسنة اللغويين، مشهور على ألسنة العامة. الحديث مشهور عند المحدثين، يتداوله المحدثون بكثرة، وقد يكون صحيحا أو غير صحيح، وقد يكون كثير الرواة أو أسانيده متعددة داخلا في المشهور، أو يكون عزيزا كما ستعرفه، أو يكون غريبا، لكن تداولوه وتناقلوه على ألسنتهم سمي مشهورا على ألسنة المحدثين أو الفقهاء، أبغض الحلال عند الله الطلاق، أو الأصوليين أو اللغويين أو عامة الناس. هذا نوع آخر من نوعي المشهور، وهو الذي اشتهر وجرى ذكره على الألسنة فاشتهر عند الناس. ومن المشهور الاصطلاحي، هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وغيرهم من الأحاديث. وهذا المشهور الاصطلاحي. أما المشهور الذي هو جرى ذكره على الألسنة بكثرة وبوفرة فهو الذي لا يدخل تحت هذا النوع، وإنما هو ما اشتهر ذكره، وقد صنف فيه بعض العلماء مصنفات، من أشهرها حديث المقاصد الحسنة للسخاوي، حديث المقاصد الحسنة للسخاوي. وأنا لي مصنف خاص بالأحاديث المشهورة على الألسنة وهي ضعيفة أو موضوعة. فهذا النوع الثاني وهو ما اشتهر ذكره على الألسنة يشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، ربما يكون الحديث غريبا واشتهر ذكره على ألسنة المتحدثين، أو ليس له إسناد أصلا ومع ذلك تناقلته الألسنة. فهذا القسم الثاني أو الأول من قسمي من أقسام الحديث من حيث عدد الطرق، وهو المشهور، وهو الذي كان مداره على ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ درجة المتواتر. والثالث العزيز، الثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. يبقى الأول المتواتر انتهينا منه، الثاني المشهور الذي له طرق بحصر أو محصورة بثلاثة أو أربعة أو أكثر، الثالث العزيز وهو الذي يرويه اثنان أو مع حصر بما فوق الاثنين المشهور، أو بهما يعني باثنين أو بواحد. فالثالث هو العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك لقلة وجوده من العزة، العزة بمعنى الندرة، فهذا حديث عزيز يعني نادر الوجود. وإما لكونه عز من العزة بمعنى القوة، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. إذن العزيز هو الذي مداره على اثنين، فأي طبقة من طبقات الإسناد سمي عزيزا لقلة وجوده على قول بعض العلماء، أو سمي عزيزا لأنه تعزز وتقوى بمجيئه من طريق أخرى على القول الآخر، وهذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد في معناه الاصطلاحي. الحديث غريب إذا كان له إسناد واحد، إذا كان له راوي واحد، فإذا تابعه غيره عز أي قوي، فصار عزيزا من القوة، تعزز به أي قوي وتقوى به. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، ليست المتابعة للمتفرد أو المنفرد بالحديث شرطا ليقبل الحديث، فقد زعم ذلك بعض العلماء ومنهم طيب يقول: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، أي أن يجيء من طريق أخرى، ليس هذا شرطا حتى يصح الحديث، خلافا لمن زعم ذلك الشرط، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه يومئ أن يشير كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. هذا كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك في كتابه معرفة علوم الحديث، وتقدم أنه من أوائل الكتب التي صنفت في ذلك. فقال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. أبو بكر بن العربي شرح صحيح البخاري فقال فيه: إن البخاري اشترط ألا يكون الحديث عنده غريبا يرويه اثنان فأكثر، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خاطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال، يعني ابن العربي هو يعرف طبعا أن في البخاري أحاديث غريبة، منها أول حديث في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، فقال: شرط البخاري في الصحيح أن يروي الحديث اثنان. أن يرويه راو ويتابعه عليه آخر. فقال: ولا ينتقد كلامنا بذكر أول حديث، وهو الحديث الفرد الغريب الذي هو معروف، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة، وهكذا غريب غريب، ثلاثة طبقات كلها مدارها على راوي واحد. فقال: يعني لأن ليس هذا معدودا في الغريب، لأن عمر خطب به في جمع الصحابة فلم ينكروه. طب لو سلمنا أن هذا كان معروفا عند الصحابة، من رواه من التابعين غير علقمة بن وقاص؟ ما فيش إلا هو، وعنه محمد بن إبراهيم، وهكذا. قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ورواه عن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. لا يعلم لهؤلاء متابع عليه في هذا الحديث، متابع له في هذا الحديث. فهو قال إن عمر خطب به، أبو بكر بن عرب عمر خطب به في جمع الصحابة، هذا دليل على أنهم سمعوه. طيب لو سلمنا في طبقة الصحابة، في طبقة التابعين علقمة، من تابعه؟ ليس أحد. محمد بن إبراهيم من تابعه؟ ليس هناك أحد. يحيى بن سعيد، كل هؤلاء تفردوا برواية الحديث واحد عن واحد عن واحد. يقول وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، يعني لشدة ضعفها. وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، في أحاديث أخرى في صحيح البخاري أحاديث غريبة، فرض أول حديث وآخر حديث، أول حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب، وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، هذا الحديث غريب أيضا. وقد أجاب ابن العربي على أحاديث غريبة في صحيح البخاري إجابات لا ترتضى، وذلك كله حتى يثبت أن البخاري اشترط ألا يخرج الحديث إلا إذا كان مرويا عن طريق اثنين، لكن هذا غير صحيح. يقول قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وادعى ابن حبان نقيض دعواه. ابن العربي يقول إن أحاديث البخاري لا تقل الرواة فيها عن اثنين في كل طبقة، ابن حبان ادعى خلاف ذلك، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. يعني ابن حبان يقول ما فيش حد اسمها حديث رواية اثنين عن اثنين عن اثنين، هذه ليست موجودة. قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما سورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. العزيز هو الحديث الذي يروي اثنين عن اثنين أو عن أكثر من ذلك، المهم أن يكون مدار الإسناد على اثنين في أي طبقة من الطبقات، إذ الأقل يقضي على الأكثر في هذا الفن في علم الحديث كما سيأتي. لكن إذا أنكر ابن حبان وقوع الحديث العزيز الذي فهم من كلام العلماء الذين قالوا إنه عزيز أن يكون قد رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، يعني من البداية إلى النهاية كله مثنى مثنى، ممكن يسلم له هذا. لكن العزيز عند أهل الاصطلاح ليس هذا معناه، العزيز هو الذي مداره على أقل في أقل طبقة من الطبقات على اثنين، لا يلزم أن يكون في كل طبقاته مرويا من طريق اثنين عن اثنين عن اثنين. لو كل طبقاته عشر عن عشر عن اثنين عن عشرين عن عشرين وكذا فالحديث عزيز، لأن مداره على اثنين في طبقة من طبقاته. يقول مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة. إذا انطبقت الصحابة فاثنان، أنس عند البخاري ومسلم وأبو هريرة عند البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، والناس أجمعين الحديث. رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد وابن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز ابن صهيب إسماعيل ابن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. إذن هذا الحديث عزيز، لماذا؟ في طبقة الصحابة اثنين، أنس وأبو هريرة. في طبقة التابعين حديث أنس رواه اثنين، قتادة وعبد العزيز. أتباع التابعين اثنين، شعبة وسعيد قتادة. في طبقة الرواة عن أتباع التابعين اثنان، إسماعيل بن علي وعبد الوارث، رواياه عن عبد العزيز بن صهيب، وهكذا. إذن هذا هو العزيز، حتى وإن رواه اثنان من الصحابة ثم كثرت الرواة عنهم بعد ذلك، وعن التابعين أكثر من ذلك وهكذا، فهو عزيز. لو رواه خمسة أو ستة من الصحابة، خمسة أو ستة من الصحابة، وانفرد عن كل واحد منهم اثنان، ثم جاء في طبقة التابعين أتباع التابعين انفرد اثنان عن واحد من التابعين، فهذا هو العزيز المعروف عند أهل الحديث. إذا الحديث العزيز، وهو ثالث من أقسام الحديث من حيث عدد الطرق. الأول من حيث عدد الطرق المتواترة، الثاني المشهور وهو الذي رواه ثلاثة فأكثر، الثالث العزيز وهو الذي مداره على اثنين فأكثر ما لم يبلغ التواتر في كل الطبقات، والرابع الغريب. القسم الرابع من أقسام الحديث من حيث عدد الطرق الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب، الغريب المطلق والغريب النسبي. إذن الحديث الغريب هو اللي مداره على واحد، يتفرد بروايته شخص واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. لو رواه مثلا البخاري عن واحد، ثم شيخه هذا رواه عن اثنين، والاثنين رواه عن اثنين وعن ثلاثة، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له غريب. لماذا؟ لأن مداره على واحد، رواية الحديث لم تصلنا إلا عن طريق رجل واحد في أي طبقة من طبقات السند. والغريب ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، سيأتي الكلام عليه بعد ذلك إن شاء الله. قال: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة، المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، وكلها سوى الأول، يعني نستثني منها الأول اللي هو المتواتر، يبقى يبقى معنا المشهور والعزيز والغريب، وكلها الأربعة سوى الأول باستثناء المتواتر، وهو المتواتر آحاد، كلها تسمى آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، واحد خبر الواحد لغة ما جاءنا به رجل واحد أو شخص واحد. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، خبر الواحد لغة والذي يرويه شخص واحد، اصطلاحا عند أهل الحديث هو الذي لم تتحقق فيه شروط المتواتر، أو الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط المتواتر. وفيها أخبار الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. احنا قلنا الحديث المتواتر كله مقبول، خلاص، متواتر لفظا او معنى، مقبول لا شك فيه، لا يخضع للقواعد. الثاني اللي هو الاحاد باقسامه الثلاثه، المشهور، العزيز، الغريب، فيها أحاديث مقبولة وفيها أحاديث مردودة، ليست كلها مقبولة ولا مردودة، يعني ليس المشهور من قسم الآحاد ليس مقبولا بالكلية ولا مردودا، بل فيه من المشهور ما هو مقبول معمول به وفيه ما هو مردود لا يعمل به، وكذلك العزيز وكذلك الغريب. يقول: وفيها أي في أخبار الآحاد المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها الآحاد لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. الأحاديث، أحاديث الآحاد فيها المقبول وفيها المردود، لأن المقبول هو ما ثبت فيه صدق ناقله، والمردود هو ما ثبت كذب ناقله، إما أن يكون فيه أصل صفة القبول هو الصدق، أو أصل صفة الرد هو الكذب، أو لا، يعني ليس فيه صفة أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، متردد فيه. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، إما أن يروي الخبر ما الأصل فيه الصدق فيكون مقبولا، إذن يغلب على الظن أنه لا ينقل لنا إلا خبرا مقبولا. والثاني الذي ثبت كذبه يغلب على الظن كذب الخبر الذي ينقله لنا، فيطرح، الأول يقبل والثاني يطرح، والثالث وهو الذي ليس فيه أصل صفة القبول وهي الصدق ولا أصل صفة الرد وهي الكذب، الذي هو متردد فيه بين هذا وذاك، يقول: والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، يعني هناك في قرينة تدل على صدق راويه يدخل في قسم المقبول، قرينة ترجح كذب راويه يدخل في قسم المردود. إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، يعني لم نعمل به، لم نقبله، لكن لم نكذب، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. خبر الآحاد الذي ليس متواترا، الذي هو بأقسامه الثلاثة المشهور والعزيز والغريب، فيها المقبول وفيها المردود، لأننا لا نقبل إلا خبر من علم صدقه، ولا نرد إلا خبر من علم كذبه، ومن لا يعلم صدقه من كذبه نتوقف فيه حتى نتبين هل له قرائن ونظائر تدل على أن راويه صادق فيقبل خبره، أو قرائن تدل على أن راويه كذب فيكذب ويرد الخبر. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. تقدم أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقين الضروري، وفي أخبار الآحاد ما يفيد العلم لكنه علم نظري. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. هناك من يقول لا يفيد العلم إلا المتواتر فقط. والآحاد لا يفيد العلم. يقول والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى إثبات العلم بالآحاد، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لأنه لا ينفي أن ما احتف به القرائن أو ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنه. يعني لا شك أن الحديث إذا كان أحادا وحفته يعني قرائن كما سيأتي الأمثلة، يعني حفته القرائن، لا شك أنه أقوى من الحديث الذي لم تحفه قرائن. يقول والخبر المحتف بالقرائن أنواع. نقف عند هذا عشان الكلام هنا يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى استحضار. إذن خلاصة الدرس اليوم هو الكلام على الحديث الذي لم يبلغ المتواتر، وهو الحديث الأحاد، وهو أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. والمشهور قسمان: مشهور اصطلاحا، ومشهور لغة وهو ما تداولته الألسنة. والمشهور في الاصطلاح هو ما كان مداره على ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ التواتر. والثاني العزيز، وهو العزيز الاصطلاحي، وهو ما كان مداره على اثنين فأكثر، يعني في طبقة من طبقات الإسناد مداره على اثنين عن أكثر أو عن اثنين فأكثر وهكذا. والثالث الغريب، وهو الذي مداره على راو واحد سواء في كل السند أو في بعض السند، فالأقل في هذا الفن يفيد يحكم أو يقضي على الأكثر فيه. وهذه الأخبار أخبار الأحاد فيها ما يفيد العلم النظري بقرائن سيأتي ذكرها، وفيها ما لا يفيد العلم وإنما يبقى الظن الغالب ثابتا لها. ففيها المقبول، هذه الأحاد فيها المقبول، الأحاد فيها المقبول لتوقف فيها المقبول وفيها المردود. خبر الأحاد من قسمين: إما أن يكون مقبولا إذا تحققت فيه صفة القبول وهي الأصل صدق الراوي، أو مردودة إذا تحققت فيها أصل الرد وهو كذب الراوي، أو لا نعلم راويه صادق إذا حديثه يغلب على الظن أن يكون صدقا، راويه كذاب روى خبرا خبر هذا الغالب على الظن أنه كذب، راويه لا نعرف هل هو صادق أم كاذب، نتوقف فيه حتى يرجح ويمال به بالقرائن إلى القسمين السابقين. وجدت قرائن تدل على صدقه صار من قسم المقبول، وجدت قرائن تدل على كذبه صار من قسم المردود. ويوجد في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري، والعلم النظري هو العلم الذي ترتب ووجد وحصل بعد نظر واستدلال، وذلك بخلاف العلم الضروري الذي حصل للخبر لمن سمع الخبر المتواتر. ويفيد العلم القطعي اليقيني، وهذه القرائن التي إذا حفت خبر الآحاد أفاد علما نظريا يأتي الكلام عليها في الدرس المقبل إن شاء الله. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.